نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، الناظر في شأن رمضان ومكانته وقدره عند ربه ومكانته عندنا يجد بونا كبيرا، ويجد اختلافا عظيما، ويجد فارقا لا يسد. فرمضان عند ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الله فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وشهر رمضان هو الشهر الذي جعل صيامه يكفر ما مضى من الذنوب، وجعل قيامه يكفر ما مضى من الذنوب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وشهر رمضان هو الشهر الذي جعل الله فيه العمر كحجة، ففي الحديث عمرة في رمضان كحجة أو تعدل حجة. ليس المراد أنها تسقط فريضة الحج، ولكن لها من الأجر بفضل الزمان، أي بفضل رمضان، بما كرمه الله سبحانه وتعالى تعدل حجة. وشهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر، إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وغير ذلك الكثير والكثير الذي ذكرته سابقا في مقالات في غير هذا المقام والمكان المبارك، التي تبين من هو رمضان وكيف يكرمه ربه. ثم انظر في المقابل، رمضان عندنا أو عند كثير منا، صحيح أن هناك من يكرم رمضان ويقدره قدره ولو بنسبة، فيصوم ويهتم ويقوم ويهتم، ولكن هذا قليل، قليل من عباد الله من يفعل ذلك. لكن الكثير تجد أنه يصوم عادة، وكثير أيضا لا يصوم، وأنت ترى الفطر جهرا نهارا، وترى الناس تمسك بالسيجارة وتأكل وتشرب نهارا جهارا نهارا، بما يدل على أنهم قد داسوا على مكانة رمضان وقد أهانوا كرامته. والله أعلى رمضان ونحن أدنيناه، والله كرم رمضان ونحن أهناه، ولابد من وقفة مع هذا. كيف يمكن أن يكون الإنسان ينتظر الدواء الذي لا شفاء له إلا به، ثم إذا جاءه مزق علبته وداسه بقدمه؟ لابد أن يكون هذا الإنسان في غير مصاف العقلاء. أنت مريض أو أن إنسانا مريض جدا وله دواء، ثم ساق الله له هذا الدواء، ما الذي ينبغي أن يفعل ذلك المريض الذي يعاني من شدة مرضه؟ لابد أنه سيهتم أي اهتمام بذلك الدواء، وينظر فيما يتعلق بشروطه ومواعيده وما شابه. ونحن مرضى بالذنوب، ونحن مرضى بالغفلة، ونحن مرضى بقلة الاهتمام بأمر ديننا، ونحن مرضى بالفسوق والعصيان، وكل هذه أمراض شديدة، ونحن جهلة مرضى بالعي. كل هذه الأمراض دواؤها جعله الله عز وجل في رمضان، فرمضان هو دواء تلك الأمراض وأكثر. فما الذي على المريض إذا جاءه الدواء؟ هل يفطر جهارا نهارا؟ هل يسب ويلعن جهارا نهارا؟ هل يهجر المساجد كما يهجرها سائر العام؟ أنا أتكلم على حال كثير منا. أعلم أن هناك من ينعم الله عليهم ويخرجهم من ظلمات أنفسهم إلى نور الهداية، نسأل الله أن يجعلنا منهم، لكن أنا أتكلم على عمومنا وعلى غالب أحوالنا وعلى حال كثير منا، مما ينبغي أن نعلم أننا نهدر قدر رمضان، وأننا نهين من كرمه الله من الزمان. فلابد من السؤال، لماذا؟ أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود موقوفا عليه قال: المؤمن يرى الذنب كأنه قاعد تحت جبل يخشى أن يسقط عليه، والمنافق يرى الذنب كأنه ذباب سقط على أنفه يهش بيده هكذا، أي أنه يرى سهولته. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم بروايات تامة فيها حديثين، أن ابن مسعود رضي الله عنه حدث بحديثين، حديث من عنده وهو ذلك، وحديث آخر وهو الحديث المشهور: لله أفرح بتوبة عبده، إلى آخر الحديث. والذي يعنينا كجواب عن ذلك السؤال المحير، كيف نفعل مع رمضان هذا الذي نفعله، وكنا نظن أن الناس تنتظر رمضان بشوق وشغف، وكنا نظن أنهم سيكرمونه في مقابل تكريم الله له، وكنا نظن أنهم سينظرون إليه على أنه الدواء المنتظر الذي يشفيهم بفضل رب العالمين من أمراض الغي والجهل والغفلة والفسوق والعصيان والضلالة، كنا نظن ذلك. ولكننا ليس لنا علاقة برمضان إلا في الأكل والشرب والمسلسلات والتمثيليات والليالي الرمضانية في ماتشات الكورة وما شابه. أما أن يكون لنا علاقة برمضان من الأبواب التي جعلها الله منحة ومن منه لعباده، وهو الأعلم بهم من أنفسهم، وهو الأعلم بحالهم وما وقعوا فيه من الذنوب والخطايا، وأنهم سيستقبلوه بحسن الصيام والقيام، وأنهم سيستقبلونه بالاستعداد بالتوبة والاستغفار وقراءة القرآن والذكر والصدقة وما شابه، من باب أن يكون خير الشهور عليهم. ولكننا للأسف الشديد كثير منا مغبون، كثير منا وكأنه يهتف بحاله أنه منافق وأنه ضال منحرف لا يستقيم على الحق. فبين لنا ابن مسعود الجواب على هذا السؤال، وهو: لماذا نعمل ما نعمله مع رمضان من الهجر، من الإهدار، من الإهانة، من عدم التقدير، من عدم الاهتمام، من عدم اغتنام ما جعل الله فيه من الخير ما لم يجعله في غيره؟ ما الذي يجعلنا نفعل ذلك؟ هو شعورنا بالذنوب، هو نظرتنا إلى الذنوب، نظرتنا إلى الذنوب. المؤمن يرى ذنبه كأنه قاعد تحت جبل يخشى أن يسقط عليه. لو أن إنسان من شدة رعبه قاعد تحت جبل وهو يستشعر أن الجبل سيسقط عليه، بمعنى أنه يعلم علم اليقين أنه لا نجاة له إذا سقط عليه الجبل. وضرب المثال بالجبل دون أن يضرب المثال بغيره غير مثل ماذا؟ أن يقال واقف على نهر يخشى أن يغرق، أو راكب في سفينة يخشى أن تغرق، أو قريب من بركان يخشى أن يحرق، لأن كل هذه الأسباب وأمثالها يظن أو يرجى معها بسبب أو بآخر أن ينجو. حتى الذي تغرق به السفينة يمكن أن يخرق أن ينجو منها، حتى الذي يسقط في نهر يمكن أن يجد من ينجيه من غرقه. أما الذي يجلس أو يقعد تحت الجبل فيسقط الجبل عليه فليس هناك سبب ولا أسباب تنجيه، أي أنه هالك لا محالة. وهذا وسر ضرب المثال بالجبل، لأن هذا على سبيل المثال. المؤمن من شدة نظرته للذنب ومن شدة إحساسه بالألم والمرارة في صدره ومن شدة شعوره بالألم كما يشعر المريض بالأوجاع والألام التي يتأوه منها من فرطها، هو الذنب عند المؤمن هكذا. لماذا؟ لأنه يعلم أن الذنب هو الذي يجر إلى غضب الله وعقابه، وبالتالي عندما يتذكر ذنبه حتى ولو كان وقعه من حين كأن غصة أمسكت في بطنه فتحدث له ألما شديدا لاستشعاره أنه قد ابتلي بمثل هذا الأمر الذي سيورثه غضب الله وعقابه، وبالتالي تسود الدنيا في عينه، وبالتالي يشعر كأنه جالس تحت جبل سيسقط الجبل عليه. وبالتالي شعوره ذلك إذا وجد حول الجبل أو بجوار الجبل من يمكن أن يختطفه أو يمكن أن ينجيه قبل أن يسقط عليه الجبل لفرح به، ولا لهس ولا ناداه ولا استمسك به ولا شعر بأن النجاة فيه وأنه سبيل نجاته وأنه دواء مرضه. والمعنى أن المؤمن بنظرته الإيمانية بنور قلبه، نسأل الله أن يرزقنا ذلك ولا يجعلنا من المنافقين، المؤمن بنور قلبه يشعر أن الذنب كما لو كان مفجر سيفجر الجبل فوق رأسه من شدة فزعه منه. يرى ذلك بنور قلبه، يرى ذلك بيقظته لا بغفلته، يرى ذلك بحسن الظن في ربه وإساءة الظن بنفسه، فينظر إلى الذنب ويشعر وكأن هناك من سيفجر الجبل ويسقط الجبل على رأسه فلا مخلص له وأنه هالك لا محالة. فمثل ذلك إذا قيل له إن هناك سبب من الأسباب يمكن أن ينجيك من حالتك هذه ويخرجك من تحت الجبل ويخرجك من انهدام الجبل على رأسك، فيقال ما هو؟ يقال له رمضان. ماذا عساه يصنع بالله عليكم؟ هل سيقول وماذا يفعل رمضان؟ وكل سنة بيجي رمضان، واللي صاموا عملوا ايه؟ واللي قاموا عملوا ايه؟ بل سيصرخ دلني علي، بل سيصرخ ائتني به، استمسك بأسبابه. لماذا؟ لأنه قد قنع بنور قلبه ونظرته أن ذنبه سيهلكه وأنه سيسقط الجبل على رأسه، هو نظرته للذنب كذلك. المؤمن ينظر إلى الذنب كأنه قاعد تحت جبل يوشك أن يسقط عليه. هذا الإحساس وهذا المثال وهذا التصور هل هو عندك؟ هل أنت تشعر إلى ذنوبك وما أكثرها؟ يا عباد الله، نحن في زمن تنحية الدين عن الوجود. امرأة معلوم عنها في تمثيلها أنها لا تختار إلا الأدوار الداعرة، ومع ذلك احتقارا للدين تأتي بلدا معينة فيهدونها خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم هدية، وهي لا تقدر ذلك ولا تعرف مخاتم الرسول ولا تعرف الرسول ولا يلزمها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أزمان تغييب الدين واحتقاره، أزمان أولياء الباطل والكفار أعلى في النفوس من أي إيمان، أحوال وأحوال يقرم ويقدر. من هو كالأراجوز يكرم ويقدر بالدكتوراه أو بشهادات تقدير أو ما شابه، هل لأنه رجل صالح تقي بار يرعى حقوق الله ومصالح الخلق؟ بل لأنه أراجوز. لابد أن تعلموا أن هذه دلالات على أن الدين يوضع تحت الأقدام، وأنت مطالب أن تستمسك بذلك الدين لأنه هو حبل نجاتك. الله يأمرك فيقول واعتصموا، انظر هذا الواو، واو الجماعة دي أنت واحد منها، أنت فرد في هذه الواو. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن عباس حبل الله، وابن مسعود أيضا حبل الله، طرفه في الدنيا والطرف الآخر في الجنة. هذا الحبل إذا استمسكت به طرفه في الدنيا، وما طرفه في الدنيا؟ الاستقامة على الحق، سمعنا وأطعنا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السنن فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السنن فتفرق بكم عن سبيله. والسنن هي الطرق الجانبية عن الصراط التي تصرف من الحق إلى الباطل ومن الهدى إلى الضلال. نحن في زمن تجديد الخطاب، نحن في زمن تغيير الدين نفسه. أنا أريد أن أقول لك بعيدا عن ما يحدث، لابد أن تعلم أنك الغلا والكوى والمصاريف والجنيه والدينار والدولار أهم بكثير جدا لصعوبة الحصول عليه. الناس تكاد تكلم نفسها من شدة وطأة الإنفاق وقلة الوجد، فبالتالي يضيع الشعور بالاهتمام بالدين لأن الدين ما بيأكلش عيش. لا والله الذي لا إله إلا هو، الدين يطعم الخبز ويشفي المرض ويعطي البركة ويبارك في الولد ويبارك في الأهل وينعم الإنسان بالرضا، ومهما أصابه ففي حسناته، ومهما وجد من شدة فليس مضيع له، لا يكون له في الدنيا شقة ولا في الدنيا كلفة ثم في النار يوم القيامة. بل الدين يجعل ما يصيبك من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. من لم يكن الذنب في قلبه ومن لم يكن الذنب عنده كأن جبلا سيسقط على رأسه فليبكي على حاله. ولذلك كان الأولون رحمهم الله ورضي الله عنهم يعاتبون أنفسهم أيما عتاب إذا وقع منهم ذنب، ويوبخون أنفسهم أيما توبيخ ويشددون عليها ويخاطبونها بأقصى الخطاب تحقيرا لها، لأنها جرتهم أي النفس إلى الوقوع في ذلك الأمر. ثم يجتهدوا في فعل المكفرات وأسباب المغفرة فيتخذون منها ما استطاعوا عسى أن يرضى الله عنهم، لأنهم يعلمون أن النعيم وأن الفوز وأن الرضا وأن السلامة في رضا الله. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. تنبهوا لذلك. دينكم هو رأس مالكم، دينكم هو قضية وجودكم. ما خلقكم الله وما رزقكم بالحياة وما رزقكم بأسبابها من طعام وشراب، وما رزقكم من بأهل ومال وولد، وما رزقكم بكل ما يرزقكم به حتى نسمة الهواء تكون سببا للحياة، ما رزقكم بذلك كله، وما سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، إلا لماذا؟ إلا لكي تكونوا عبادا له، إلا لتقيموا دينه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقك الله عز وجل وأمرك بما أمرك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. لماذا الناس تفطر جهارا؟ لأن ذنوبهم ليس لها قيمة، والمنافق يرى ذنبه كأنه ذباب يسقط على أنفه. ولماذا ذكر الأنف ولم تذكر العين، مع أن الذباب عموما إذا وقع على أحد لاتساخ عنده يقع على العين لما فيها من رطوبة، إنما اختار الأنف لأن الأنف أخرج ما في الفم، الوجه أخرج ما في الوجه هي الأنف، فكأنه أسهل، لا يسقط على عين ولا يدخل في أذن، لأنه لو كان يرى أن الذنب يدخل في أذن أو يسقط على عين لعله استعظمه بعض الشيء، إنما هو يراه على أنف وكأنه سيهوش. ولذلك من سهولته ومن عدم الاكتراث به ومن عدم التسوق به ومن عدم الشعور تجاهه بالعنت كأنه يذبه عن وجهه أو يذبه عن أنفه بيده. أنت عندما ترى ذنبك كأنه ذباب يأتي على أنفك وتدفعه، هل يمكن أن تبكي من ذنبك؟ هل يمكن أن يصيبك الرعب من ذنبك؟ هل يمكن أن تقول اللهم سلم سلم، سيلحقني ذنب في قبري ويسود علي قبري ويجعل قبري حفرة من حفر النار، يا ليت أمي لم تلدني؟ هل ستستشعر ذلك وتبكي وتكاد تلطم؟ لن واحد يقع ذباب. طب ما الذباب ليل ونهار بيقع على الوجه، حتى وأنت تأكل وأنت تشرب وأنت تصلي وأنت تعمل. إشارة إلى النظر بسهولة، إلى النظر بأنه أمر يسير. هذا هو الفارق. إذا سألت لماذا شباب بصحتهم وقوتهم وظهرة أعمارهم يجاهرون بالإفطار في رمضان مدعاة غضب لله عز وجل، ومن أفطر يوما من رمضان عمدا لا يكفيه، لا يدانيه ولا يكفره الدهر كله، لا يكفره الدهر كله، لأنه خاصم ربه فيما افترضه عليه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. من الذي كتبه؟ الله الذي يكتب كل شيء، أي يأمر، كتب أي فرض، كتب أي ألزم. الله عز وجل الذي ألزم والذي كتب والذي فرض، أنت تخاصمه وتقول له رمضان ملوش قيمة عندي، أدي رمضان بتاعكو، أدي رمضان بهينه بالسجارة في النهار، وبهينه بالأكل جهارا نهارا، وبهينه بهجر المساجد، وإن كان البعض القليل بيهتم بالصيام وبيهتم بالقيام فقليل ما هم. هذا يعني أن النفاق انتشر إلا من رحم الله تعالى، هذا يعني أن الدين هان، هذا يعني أن أمر الدين صار قضية ملاش وجود. إذا أقول لك خليك بلا دين، حاضر، مش مهم الدين، حاضر. هل يمكن أن يعيش الإنسان وقد داس دينه بقدمه؟ نحن في أحوج ما نكون لرمضان، نحن في أحوج ما نكون إلى ساعة صيام يرضاها الله منا. عمر يقول لو أني أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها. ألم يقل الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين سجدة؟ لو قبل الله منا ساعة الصيام، قبوله لساعة من الصيام عنوان التقوى. لو قبل الله منك سجدة في القيام سجدة، لكن أنت ذنوبك بالنسبة لك ذباب تهش، لا يكلفك توبة ولا بكاء ولا ندم ولا تصدق ولا دفع بالتي هي أحسن، لا يكلفك صياما ولا قياما ولا تبتل ولا بكاء. السلف كانوا يفعلون الطاعة ويبكون، فيقال لهم ما يبكيكم وأنتم تطيعون؟ يقولون نخشى أن يردها الله علينا ونحن لا نفعل أصلا حتى نبكي للقبول. نحن لا نفعل أصلا. إذا أهنا رمضان فلن نجد من الله إلا الإهانة. واعلم ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا أهانك ربك فلا كرامة لك، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ستصير كالجعلان، وإن الجعلان ليتكأكأ بأنفه في الخراء. أعزكم الله، لا كرامة لعبد إلا بدينه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرامة بالدين، يعني ليست الكرامة بالعمارات والعقارات والأراضي والبناءات، لا ولا لها قيمة، يبنيها لغيره. وكم من باني دارا لم يسكنها وتركها لمن بعده يفسق بها. ولذلك إذا مات ابن آدم، إذا مات ابن آدم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، مش ولد فاسق يفجر في ماله الذي تعب الوالد في جمعه، والله أعلم جمعه من حلال أو حرام. ولد صالح، مش ولد، مش مجرد ابن، لا، مجرد ابن لابد أن يكون صالح. ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. إذا مت لا ينقطع علمك الذي علمته، هدايتك التي هديتها، نفعك الذي نفعت به غيرك مما علمك الله. وصدقة تصدق بها، لأن الصدقة قد تدوم، لأن الصدقة قد تدوم. قد يزرع الإنسان شجرة يستظل بها المار، قد يحفر بئرا يشرب منه كل من مر به، فيكون من عظيم الصدقة. وأعظم الصدقة كما قال ابن عباس سقي الماء. الحاصل هو أنك لابد أن تعلم أنك لا قيمة لك ولا قدر لك إلا بدينك، وبغيره أنت كالجعلان، وبغيره أنت كالذباب. فحافظ على سبب كرامتك، واحفظ دينك يحفظك ربك، وارض بدينك واسعد به يرضى الله عنك. أما أن تكون الأمور هكذا، ألا يبكيك أن ترى ابنك أو ابنتك أو صاحبك أو جارك أو شاب من حيك يجاهر بالإفطار؟ أليس هذا رخصا للدين؟ أليس هذا يمزق قلبك وتبقي على حال المسلمين الذي تردى حتى صرنا في أزيال الأمم، وصرنا لا قيمة لنا عند غيرنا إلا القتل؟ نحن لا قيمة لنا عند غيرنا إلا القتل، لأننا هن على أنفسنا، فلما هن على أنفسنا هن على غيرنا. قالوا يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم يومئذ يوم تهونون على الناس وتهونون على الخلق، وتصير قيمتكم أقل مما يخرج من بطونكم، أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، صورة بلا قيمة، شكل بلا قدر، نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا واجعلنا من عبادك الطيبين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من المؤمن؟ قال: من سرته حسنته وساءته سيئته. المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. المؤمن قلبه منير ولا فرح له إلا بما يرضي ربه، ولذلك يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خير مما يجمعون من الأموال، خير مما يجمعون من المناصب، خير مما يجمعون من الأراضي والعقارات والمحلات. وللأسف الشديد أننا في غالب أحوالنا ما نجمعه قليل. ليس كل الجالسين ولا غالب الناس أصحاب عقارات وأراضي وبناءات، ليس كل الجالسين ولا غالب الناس أصحاب مناصب، بل غالبنا يكفي نفسه قوتا. غالبنا إذا جلس بغير عمل أو أغلق تجارته أو محله أو دكانه لعدة أيام، عز عنده الطعام والشراب، وعز عنده الإجابة لمطالب أهله وولده، غالبنا. ومع ذلك قد نفضل تلك الفتات أو ذلك الفتات من الدنيا على فضل الله عز وجل، على الحسنة وعلى الطاعة وعلى البر. اجمع ما تجمع، واسع في سعيك، واطلب رزق أهلك وولدك، لكن كل ذلك لابد أن يكون في ظل البحث عن مرضات الله وإقامة دين الله، والعلم بأن قيمتك في دينك، وإن أقمته أقمت، وإن هدمته هدمت. لا بد من ذلك. المؤمن من سرته حسنته. ومعنى سرته حسنته ليس مجرد أداء الحسنة الباعث على العجب والشعور بأنه أدى، لا، بل السرور منطلقه أنه يستبشر بما وراء ذلك من فضل الله، بما وراء ذلك من الأجر. فسر سرور المؤمن بالطاعة، سر سرور المؤمن بالطاعة هو استبشاره بأن يقبله الله منه فيأجره عليه. عندما تصوم لح على الله أن يقبله، وقل: اللهم كما أعنتني على صيام هذا اليوم فتفضل بقبوله مني، فإن رجائي وأملي في أن تأجرني عليه خيرا. عندما تقوم ويسلم الإمام من الوتر في صلاته فيكتب لك أجر ليلة كاملة، أيضا قل: اللهم كما أعنتني على هذه الصلاة فتفضل بقبولها مني، وأجرني عليها خير ما أجرت عبدا على مثلها، ولا تضيع علي منها شيء. العبرة مش أن تعمل، العبرة أن يقبل. العبرة ليست أن تعمل، بل العبرة أن يقبل. فبعدما تعمل صرت في مظنة القبول. أما إن تركت وهجرت، أما إن فسقت، أما إن أدبرت وتوليت، كيف تقول اقبل مني؟ اقبل منك ماذا؟ يقبل منك الفطر جهرا؟ يقبل منك الإعراب، يقبل منك تفريغ المساجد من مصليها، يقبل منك السهر أمام التمثيليات، يقبل منك ماذا؟ بل كل ذلك مظنة سخط، وليس لعاقل أن يرضى لنفسه بهذه الخطة، فإنها خطة خسف وخسارة لا يرضى بها عبد. نحن في أمس الحاجة إلى ساعة من رمضان، ساعة نصومها بالنهار ونقومها بالليل، ومع ذلك سجاير والسب واللعن والطعن والأكل والشرب، واللي بيفطر على البرشام، بلاء غضب. نسأل الله أن يرفع مقته وغضبه عنا. لابد أن تستوعب ذلك وتتدبره. كيف ذنبك وكيف نظرك إلى ذنبك؟ هل ترى أنه مهلكك؟ كان عمر رضي الله عنه يقيم الليل ويبكي ويقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر، استشعارا منه بالتقصير، ولم يكن يكذب لأنه كان من الصادقين. وهذا أبو بكر رضي الله عنه كان يقول: ليتني كنت ماعزا، يا ليتني كنت عشبا أو كلأ فأكلته ماعز فأخذها أهلها فذبحوها وأكلوها قبل أن ألاقي ربي بذنبي. إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم أحي موات قلوبنا يا رب، وأفقنا من غفلتنا يا رب. تنبهوا عباد الله، تنبهوا، كيف نظرتك لذنبك؟ كيف هي نظرتك لذنبك؟ أنت تراه جبل سيسقط على رأسك فتصير ردما، لا يسمع لك صوت ولا يعلم لك حس، أم تراه ذباب على أنفك مهما انكسر، حتى أنك إذا سمعت المواعظ قلت: سهلة سهلة، ربنا غفور رحيم. مهما خوفك المخوف ونبهك المنبه ووعظك الواعظ: سهلة سهلة. لكن لو كان قلبك حي لرأيت الذنب مهما كان قليل، وكأنه مرض الموت، وكأنه الفيروس الهاء المهلك لك. تنبه، ولا فرحت أيما فرح بطاعتك فتصير خائفا وجلا من ذنبك، ترجو أن تنجو منه وترجو الخلاص، فبالتالي تحافظ على كل نسمة من رمضان، سواء كان بالصيام أو قيام أو تلاوة أو ختمات قرآنية أو تصدق أو غير ذلك. كل هذا موجود في المسلمين، والخير لازال في المسلمين، لكن كثير من عباد الله عز وجل غير شاكرين. فلابد أن نتنبه لذلك، وأن نعظ أولادنا، وأن نعظ بناتنا، وأن نعظ نسائنا، وأن نبين لهم وأنه لا ينبغي أن يتركوا الصيام، فإذا صاموا لا ينبغي أن يتركوا الصلاة، فحافظ على الصيام تنجو به، إن عجزت فحافظ على القيام تنجو به، إن عجزت فحافظ على التلاوة والذكر والتصدق ما استطعت ولو بالقليل، ولكن عود قلبك أن تكسر التعلق بالدرهم والدينار وغلاوته في نفسك. فك 100 جنيه واجعلها خمسات، اجعلها جنيهات يا اخي، وقسمها على رمضان، كل يوم من رمضان 10 جنيه او 20 او 5 او 15، وتصدق بهذا القدر عملا روتينيا بقصد استرضاء الملك الذي ينعم عليك بكل ما انت فيه. وللمعلوم، مهما كان ما تقدمه لله قليل يقبله منك ويؤجرك عليه الكثير. ففي الحديث: من أتاني يمشي جئته هرولة. أنت الذي تبدأ، وأنت الذي تتحرك، وأنت الذي تقبل، ولكن اعلم أنك إن تقدمت قدرا يسيرا تقدم هو سبحانه وتعالى وفعل لك وجاءك بقدر كبير أكبر بكثير مما أتيته، لكن من الذي يتحرك؟ من الذي يصوم؟ الله يأجرك قبل أن تصوم؟ من الذي يقوم؟ الله يأجرك قبل أن تقوم؟ من الذي يتلو؟ من الذي يذكر؟ من الذي يتصدق؟ تنبه، لا تكن كالأهوج ولا كالمثبور تقول كلاما لا يقوله المجانين. تنبه لذلك. إذا صمت فقلت تقبل مني أن تتحركت، إذا قمت فقلت اللهم اقبل مني أن تتحركت، تصدقت، تلوت، ذكرت، أن تتحركت. وهو يعلمك من أتاني يمشي أتيته هرولة. فالفارق الكبير الذي يجعل الناس تكفر نعم الله العظيمة، وأعظم النعم عند الله هي النعم المتعلقة بالدين. العمرة نعمة، الحج نعمة، رمضان بما فيه نعمة كبيرة جدا. أنت ترى النعمة في الأكل والشرب، أنت ترى النعمة في الدرهم والدينار، هو نعمة، لكن لا يقارن. لو جعلت نعم الطعام والشراب والدرهم والدينار في كفة، وجعلت نعم الإيمان والصلاة والصيام والقيام في كفة لرجحت، لأن هذه نعم كبيرة جدا، هذه بقرش وهذه بملايين إن صح التعبير. فلا تضيعوا أنفسكم، لا تضيعوا أنفسكم. يقبل الله عليكم ويرزقكم ويحييكم إلى رمضان، ثم أنتم في المقابل تكفروا ولا تشكروا؟ هذا أمر عظيم ينبغي أن نتنبه له. وإذا ما قلت ما السبب عرفت السبب، نظرتنا لذنوبنا. لا يمكن لعبد ينظر لذنب على أنه جبل سيسقط على رأسه إلا ويطلب منه بكل ما أوتي من سبب النجاة، سيصرخ ويشير ويهتف وينادي. أما إذا كان العبد يرى الذنب أنه ذباب يذبه عن أنفه، فحدث عن الإفراط، وحدث عن الإسفاف، وحدث عن الفسوق والكفران، ولا حرج. لماذا؟ ما الذي سيحركه؟ ذنبه كثير ونظرته إليه على أنه ذباب، فما الذي يحركه؟ من نام وهو يبلل وسادته بدموع الندم والحسرة على ما قدمت يداه من ذنب، هذا هو الذي يبحث عن سبب للنجاة ويبحث عن دواء للمرض. أما من نام يضحك أمام التمثيليات، ومن نام يسمع الاستهزاء بالدين ومع ذلك لا يحرك فيه ساكن، فحدث ولا حرج. نسأل الله العافية والسلامة في ديننا ودنيانا. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، وارزقنا فيه حسن الصيام والقيام، واجعلنا فيه من عتقائك يا رحمن يا رحيم، فإن لك عتقاء في كل ليلة من ليالي رمضان، فاجعلنا منهم تفضلا وإحسانا وكرما وجودا. عاملنا بجودك واعف عنا، أتم علينا رمضان واختم لنا بالرضا، واختم لنا بالصالحات، واجعلنا من المهتدين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم، يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.